الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. قال لا إله إلا الله ونفخه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله
بالإخلاص لله تبارك وتعالى. وقال عز شأنه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والآية متضمنة الصواب والإخلاص. وقال عز شأنه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال بعض السلف: أي أخلصه وأصوبه. والإخلاص والصواب مصدرهما العلم الشرعي، والعلم الشرعي لا يتوفر عند أحد إلا إذا طلبه بجد وعزم وهمة عالية وقناعة أنه لا يسعد أحد في دنياه وبرزخه وأخراه إلا إذا كان قد جمع في دار العمل، الدار الدنيا، بين العلم النافع والعمل الصالح. لذا لا ينبغي الملل ولا السآمة من متابعة العلم والسعي في تحصيله ومدارسته ومذاكرته، ولا يكون لذلك منتهى حتى تلتف الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فمن مات وهو مواصل في طلب العلم في أي بأي طريق من طرائق الطلب وبأي وسيلة من وسائل التحصيل، من مات وهو سائر في هذا الطريق مات على هدى وعلى رضا من الله عز وجل، مات مجاهدا في سبيل الله، بل ربما يفضل الطلب الجهاد في المعارك. وذلك لأن المطلوب من أشرف الأعمال وأجل القربات، وهو العلم الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كاملا واضحا جليا، وبلغه المصطفى عليه الصلاة والسلام أتم بلاغ وأكمل بيان، وحمله الرعيل الأول صفوة هذه الأمة المهاجرون والأنصار، حملوه في صدورهم، وهو الغالب عليهم إذ أن تقييد العلم فيهم قليل، وتبعهم أبناؤهم التابعون وإخوانهم، وتتلمذوا عليهم وجمعوا ما عندهم من العلوم على اختلاف فنونها، وقيدوها في دفاتر الإسلام ودواوينه، وجاء من بعدهم، وكلما جاء جيل أخذ عن الأول، وتوسعوا في ذلك ففسروا القرآن وجمعوه في موضع واحد هي كتب التفسير وشرحوا الأحاديث واستنبطوا منها الأحكام. وعقدوا كتب الفقه وأبوابه وفصوله مأخوذة من الوحيين الكريمين كتاب الله العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت النتائج ما نرى في هذا الزمن وقبل هذا الزمن وإلى ما شاء الله ما نرى من توفر كتب العلم على اختلاف أنواعها ومسمياتها، كتب في التفسير وكتب في الحديث وكتب في الفقه وكتب في التاريخ والسيرة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب وسائل لهذه الأصول كأصول الفقه وأصول المصطلح وأصول التفسير وقواعد الفقه وقواعد اللغة العربية وقواعد التجويد وقواعد القراءات وما لا أستطيع أن أحصيه في هذا المقام، وهي نعمة كبرى يجب أن نشكر الله عز وجل عليها في كل لحظة من لحظات العمر، وأن ندعو لمن تسبب في تهيئة هذه العلوم التي لا نستطيع أن نقرأ بعضها، أن ندعو لهم وأن نحبهم من صميم قلوبنا بقدر إزاء ما قدموا وبذلوا وجمعوا ورحلوا واعتكفوا على التدوين حتى وصلنا هذا الغيث الذي هو حياة للقلوب وحياة للنفوس وتنشيط للجوارح وصلاح وإصلاح للمجتمعات القاصي والداني منها للعرب وللعجم، إذ لا تصلح الدنيا إلا بالعلم الذي أوحاه الله عز وجل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام وبلغه أتم بلاغ كما أسلفت في مقدمة حديثي وأتم بيان. فلله الحمد وله الشكر دائما وأبدا، ولكل من نشر علما من متقدمي الزمان أو من المعاصرين قصد به نفع نفسه وإزالة الجهل عنها ونفع إخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأينما حلوا وكانوا، جزاهم الله خير الجزاء وأحسن إليهم في دنياهم وبرزخهم وأخراهم، وجعلنا وإياكم معشر السامعين والمسلمين والمسلمات من أتباع ورثة هذا العلم الذين ورثوا نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم ما أوحاه الله إليه علما وعملا ودعوة وجهادا وتبليغا رجاء رحمة الله وخشية عقوبته، ولا يكون لذلك منتهى ولا حد حتى يأتينا من ربنا اليقين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله. هذا سائل من الهند يقول: عندنا في الهند عادة عند المصافحة يقولون يغفر الله لنا ولكم، فهل هذا جائز؟ هذا من الدعاء المبارك، لكن لا يعتبره من السنن الواردة، وهو دعاء مبارك يحتاج إليه المسلم في كل وقت وحين. ومن دعا لأخيه المسلم بدعوة بظهر الغيب قال له الملك: ولك بمثل. وإذا دعا المسلم لأخيه في حضوره أدخل عليه السرور ونمت المحبة، فلا حرج في ذلك. هذا سائل من ألمانيا يقول: هل جاء النهي عن الاتكاء على اليد اليسرى، هل مجيء النهي عن الاتكاء على اليد اليسرى خاص بالصلاة أم عام؟ الاتكاء المألوف المعروف على الوسادة ونحوها ليس مكروها، ولكن الاعتماد عليها عند الجلوس على الأرض هو الذي كرهه أهل العلم، ورد في ذلك أثر. هذا سائل يقول: دفعت زكاة المال لهذه السنة والحمد لله، فهل يجب علي إخراج نفس القيمة إذا بقي عندي نفس المبلغ في السنة المقبلة؟ إذا حال الحول من يوم دفعت زكاة المال لبلوغه الحول عندك ثم جاء حول ثاني، فتزكي المال الذي بين يديك الموجود، وأما ما تصرفت فيه وانتفعت به وأنفقته فلا يزكى، إنما يزكى المال الذي بين يديك وحال عليه الحول كالمعتاد. وهكذا كلما حال الحول على مال موجود لديك فإنه يجب أن تؤدي زكاته إلى إخوانك المسلمين.
هذا سائل يسأل يقول: هل صحيح من يموت في بلاد الكفر لا يكون له رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا يوم القيامة؟
المكت في بلاد الكفر قد يكون له مبرر ومسوغ، وقد يكون لا مسوغ له، فمن حبسه العذر في بلاد الكفر وهو عدم القدرة على الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، كأن يكون مستضعفا أو امرأة أو فقيرا لا يستطيع، أو حال بينه وبين الهجرة إلى بلاد الإسلام حائل لا يستطيع دفعه، فهذا لا إثم عليه، بل الله عز وجل يغفر له وهو من جملة المسلمين. وأما الذي لا عذر له ولكنه آثر البقاء في بلاد الكفر ليجمع الأموال أو يمتع نفسه بالشهوات المحرمة أو حتى بمتطلبات الجسد، وهو قادر على الهجرة من بلاد الكفر مشؤومة إلى بلاد الإسلام المرحومة بحول الله وقوته، فهذا هو الذي ظلم نفسه وهو الذي يؤاخذ، ولكن لا يستطيع أحد أن يحكم بكفره أو أنه يحرم من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما أعلمه في المسألة، والله أعلم.
هذا سائل من طالبة بالمعهد العالي لأصول الدين بالجزائر تقول: كل المعاهد الإسلامية عندنا أقسامها يجلس الرجال من الأمام والنساء الطالبات من الوراء، ونحن السلفيات نحضر الحصص الإجبارية فقط، وباقي الأيام نتدارس في غرفنا في سكننا الجامعي للبنات، علما بأن ولي الأمر لا يسمح لأي أخت بإقامة دروس للنساء إلا بالحصول على شهادات من هذه المعاهد للدعوة السلفية، فماذا نصنع؟
الحل سهل وميسر في شريعة الإسلام، فإذا كان يمكن مع الحضور تطبيق الحجاب الشرعي وعدم الاختلاط بالرجال أو الخلوة مع بعضهم أو كشف الوجوه أو غير ذلك من الفتنة، إذا كان لابد من هذا فتفقد دراستي في هذه المعاهد خير من المواصلة فيها. وإن كان يمكن الاحتراز، يكون الحجاب شرعيا والفصل حاصل بين الرجال والنساء، فتسمع المرأة الدرس وهي محجبة وتنصرف بغير أن تندمج مع الرجال ولا تلتقي بهم في طريقها، فلا حرج في نظري من المواصلة حتى يجعل الله عز وجل فرجا ومخرجا من هذه الحال، ويتبدل الحال بالانفصال الكلي للنساء عن الرجال، والله تبارك وتعالى أعلم.
هذا سائل يقول: هل يجوز لنا الحديث في أمور الدنيا بعد صلاة العشاء، وخاصة أننا نلتقي بعد الصلاة لأننا نعيش في بلاد الكفر؟
الحديث النظيف في الأمور التي تهم المسلمين سواء تتعلق بأمر دينهم أو بأمر دنياهم لا حرج إذا كانت باعتدال، وإنما المحرم السهر المتواصل في قيل وقال والسوالف التي قد يأثم صاحبها ولا يؤجر، وتجر إلى تضييع وظائف الليل والنهار دينا ودنيا، فإن الحديث بعد العشاء في ذلك لا يجوز. وكان عمر رضي الله عنه يخرج فإذا وجد قوما سامرين بعد صلاة العشاء ضربهم بالدرة وقال: أسهرا أول الليل ونوما آخره؟ فلنحذر أن نكون كذلك.
هذا سائل من المغرب يسأل: كيف نوفق بين الأحاديث التي فيها أن هناك بعض الأعمال تطيل الأجل، وبين الأحاديث التي تقول بأن الإنسان قد كتب أجله حين كان في بطن أمه؟
التوفيق بين هذه النصوص سهل ميسور ولله الحمد، وهو أن آجال المخلوقات في السماوات والأرض بني آدم وغيرهم من مخلوقات الله قد كتبت وجرى بها القلم، فلا تتقدم ولا تتأخر، ولا بد أن تكون بأسبابها وفي أزمانها وأمكنتها، هذا لا ريب فيه ولا شك أبدا عند المسلمين العالمين بإسلامهم. ويحمل ما جاء من النصوص أن بعض الأعمال تزيد في العمر كبر الوالدين وصلة الأرحام، فمعناه البركة في العمر، البركة في العمر حيث يوفق لمضاعفة حسناته، والبركة في أعماله، فيصبح العمر القصير كأنه عمر طويل بسبب صالح الأعمال التي قدمها. وعلى هذا فلا تعارض بين النصوص فيما يتعلق بالآجال وكل ذلك والأرزاق وغيرها.
يقول هذا سائل من فرنسا: هل يجوز للمرأة أن تسافر إلى خارج بلدها لطلب العلم وذلك بدون محرم لها؟
ينظر إلى البلد التي تسافر إليها، هل هي بلد تستطيع أن تطبق فيها شعائر الإسلام ومنها الحجاب الشرعي، وهل هي آمنة على نفسها من الفتنة ويسافر بها محرم حتى يوصلها إلى المكان الآمن الذي لا تخشى على نفسها فيه الفتنة؟ فلا حرج. وأما إذا كان تسافر بمفردها فلا، وإذا كانت لا تأمن على نفسها من الفتنة فلا يجوز لها أن تسافر، وإذا كانت لا تتمكن من إقامة الشعائر والحجاب الشرعي فلا يجوز كذلك لها أن تسافر، بل العمر قصير، تتعلم بقدر استطاعتها وتحافظ على دينها وأخلاقها وكرامتها حتى تلقى الله امرأة مسلمة مؤمنة فتجزى من جنس عملها، والله أعلم.
وهذا سائل أيضا من فرنسا يقول: في حالة الطلاق البائن تترك المرأة وأبناؤها البيت أو ذلك على الزوج، علما أن البيت ليس في ملكية أحد الطرفين؟
إذا كان البيت ليس في ملك أحد الطرفين فالضعيف أولى به، المرأة أولى به، إذا كان لا يملكه الرجل فالمرأة ضعيفة هي أولى به، وعلى الرجل أن يرحمها وهو المسلم الذي أكرمه الله بالإسلام. ولهذا تجد أن القرآن أمر بالمتعة بعد التخلي عن المرأة، أمر بمتعتها على الموسع قدره وعلى المقتل قدره، وأمر بالمعروف ولا تنسوا الفضل بينكم، فعليه أن يحسن إليها بتركها في البيت وهو يلتمس بيتا آخر، وأما الأبناء فيعود إلى المصلحة لهم سواء عنده أو عندها، ينظر إلى مصالحهم. إذا كان هو يدفع الإيجار وقد بانت منه بينونة كبرى فليس لها عليه سكنة ولا نفقة، بل السكنة والنفقة لأولاده عليه ويتصرف فيهم، إلا ما لا يصلح فصله عن أمه فهو ينفق عليه ويدفع لها أيضا أجرة الحضانة. وأما إذا كان يعطون مجانا، تعطيهم الدولة سكن مجانا لا يدفع فيه إيجارا وحصلت الفرقة بينهما، فالمرأة ضعيفة هي أحق بالبقاء في السكن، والله أعلم.
هذا أيضا سائل من فرنسا يقول: هل يجوز للمرأة أن تطلب معاونة مالية من عائلتها أو أخواتها في الله، وذلك دون علم زوجها، حتى تصرف على نفسها وأولادها، لأن زوجها متهاون في أداء حقوق من يعولهم من النفقة؟
من أصابته حاجة، رجل أو امرأة، فله أن يعرض حاجته على إخوانه المسلمين. فهذه المرأة التي أصابتها حاجة بسبب قصور زوجها في النفقة، إما لفقره أو لإهماله، ولم تستطع أن تأخذ من ماله ما يكفيها ولو بدون علمه، فلها أن تسأل من أخواتها أو من عائلتها ما يسد حاجتها، وتدعو لهم بالتوفيق والخير الكثير حتى يسهل الله عز وجل أمرها وأمره.
سائل من فرنسا يقول: نريد إقامة حفل ومأدبة بمناسبة ختان، فهل هذا جائز؟
بشرط ألا تستعمل فيه المحرمات. يجوز، ولكن بشرط ألا تستعمل فيه المحرمات كشرب الخمور والعزف بالبلاهي واختلاط الرجال والنساء، هذا كله يستبعد. فإذا كان على السنة ما ليس فيه اختلاط ولا ضرب بالمعازف ولا التصوير ولا اختلاط، إذا كان ليس فيه شيء من ذلك فلا حرج، والحذر كل الحذر من كل عمل يغضب الله تبارك وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء، وقد ينزل الله على المعصية عقوبة عاجلة والعبد ضعيف فلا يطيق، ويكون هو السبب الذي تسبب في نزول العقوبات العاجلة والآجلة، والله أعلم وكفى.
وصلى الله بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. قال لا إله إلا الله ونفخه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور،
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله
الحمد لله رب العالمين وصلى الله الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعذر إلقاء الدرس في هذه الليلة، ولكن بمناسبة الحضور من الحريصين على سماع الدروس أحببنا أن نفتح لهم باب الأسئلة إن كان هناك أسئلة مهمة. وقبل الأسئلة، ليعلم السامع أنه لا غنى لأحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام عن التحصيل العلمي، وأنه لا حياة صحيحة لها وزنها في الشرع إلا في ظل العلم والعمل. وإن من جمع بين العلم والعمل فقد سلك منهج المنعم عليهم الذين علموا وعملوا وعلموا بما علموا وعملوا ابتغاء وجه الله عز وجل مع الصواب، لأن العمل لقبوله شروط: الصواب والإخلاص. فمتى توفر الشرطان في العمل فهو مقبول بنص القرآن والسنة. أما القرآن فإن الله تبارك وتعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وقال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال عز شأنه: إنما يتقبل الله من المتقين، والمتقون هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. مصحوبين بالإخلاص لله تبارك وتعالى. وقال عز شأنه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والآية متضمنة الصواب والإخلاص. وقال عز شأنه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال بعض السلف: أي أخلصه وأصوبه. والإخلاص والصواب مصدرهما العلم الشرعي، والعلم الشرعي لا يتوفر عند أحد إلا إذا طلبه بجد وعزم وهمة عالية وقناعة أنه لا يسعد أحد في دنياه وبرزخه وأخراه إلا إذا كان قد جمع في دار العمل، الدار الدنيا، بين العلم النافع والعمل الصالح. لذا لا ينبغي الملل ولا السآمة من متابعة العلم والسعي في تحصيله ومدارسته ومذاكرته، ولا يكون لذلك منتهى، حتى تلتف الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فمن مات وهو مواصل في طلب العلم في أي بأي طريق من طرائق الطلب وبأي وسيلة من وسائل التحصيل، من مات وهو سائر في هذا الطريق مات على هدى وعلى رضا من الله عز وجل، مات مجاهدا في سبيل الله، بل ربما يفضل الطلب الجهاد في المعارك. وذلك لأن المطلوب من أشرف الأعمال وأجل القربات وهو العلم الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كاملا واضحا جليا، وبلغه المصطفى عليه الصلاة والسلام أتم بلاغ وأكمل بيان، وحمله الرعيل الأول صفوة هذه الأمة المهاجرون والأنصار، حملوه في صدورهم وهو الغالب عليهم، إذ أن تقييد العلم فيهم قليل، وتبعهم أبناؤهم التابعون وإخوانهم، وتتلمذوا عليهم وجمعوا ما عندهم من العلوم على اختلاف فنونها، وقيدوها في دفاتر الإسلام ودواوينه، وجاء من بعدهم، وكلما جاء جيل أخذ عن الأول، وتوسعوا في ذلك ففسروا القرآن وجمعوه في موضع واحد هي كتب التفسير، وشرحوا الأحاديث واستنبطوا منها الأحكام، وعقدوا كتب الفقه وأبوابه وفصوله مأخوذة من الوحيين الكريمين كتاب الله العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت النتائج ما نرى في هذا الزمن وقبل هذا الزمن وإلى ما شاء الله، ما نرى من توفر كتب العلم على اختلاف أنواعها ومسمياتها، كتب في التفسير وكتب في الحديث وكتب في الفقه وكتب في التاريخ والسيرة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب وسائل لهذه الأصول كأصول الفقه وأصول المصطلح وأصول التفسير وقواعد الفقه وقواعد اللغة العربية وقواعد التجويد وقواعد القراءات وما لا أستطيع أن أحصيه في هذا المقام، وهي نعمة كبرى يجب أن نشكر الله عز وجل عليها في كل لحظة من لحظات العمر، وأن ندعو لمن تسبب في تهيئة هذه العلوم التي لا نستطيع أن نقرأ بعضها، أن ندعو لهم وأن نحبهم من صميم قلوبنا بقدر إزاء ما قدموا وبذلوا وجمعوا ورحلوا واعتكفوا على التدوين حتى وصلنا هذا الغيث الذي هو حياة للقلوب وحياة للنفوس وتنشيط للجوارح وصلاح وإصلاح للمجتمعات القاصي والداني منها للعرب وللعجم، إذ لا تصلح الدنيا إلا بالعلم الذي أوحاه الله عز وجل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام وبلغه أتم بلاغ كما أسلفت في مقدمة حديثي وأتم بيان. فلله الحمد وله الشكر دائما وأبدا، ولكل من نشر علما من متقدمي الزمان أو من المعاصرين قصد به نفع نفسه وإزالة الجهل عنها ونفع إخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأينما حلوا وكانوا، جزاهم الله خير الجزاء وأحسن إليهم في دنياهم وبرزخهم وأخراهم، وجعلنا وإياكم معشر السامعين والمسلمين والمسلمات من أتباع ورثة هذا العلم الذين ورثوا نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم ما أوحاه الله إليه علما وعملا ودعوة وجهادا وتبليغا رجاء رحمة الله وخشية عقوبته، ولا يكون لذلك منتهى ولا حد حتى يأتينا من ربنا اليقين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أثابكم الله. هذا سائل من الهند يقول: عندنا في الهند عادة عند المصافحة يقولون يغفر الله لنا ولكم، فهل هذا جائز؟
هذا من الدعاء المبارك، لكن لا يعتبره من السنن الواردة، وهو دعاء مبارك يحتاج إليه المسلم في كل وقت وحين. ومن دعا لأخيه المسلم بدعوة بظهر الغيب قال له الملك ولك بمثل، وإذا دعا المسلم لأخيه بحضوره أدخل عليه السرور ونمت المحبة، فلا حرج في ذلك.
هذا سائل من ألمانيا يقول: هل جاء النهي عن الاتكاء على اليد اليسرى؟ هل مجيء النهي عن الاتكاء على اليد اليسرى خاص بالصلاة أم عام؟
الاتكاء المألوف المعروف على الوسادة ونحوها ليس مكروها، ولكن الاعتماد عليها عند الجلوس على الأرض هو الذي كرهه أهل العلم وورد في ذلك أثر.
هذا سائل يقول: دفعت زكاة المال لهذه السنة والحمد لله، فهل يجب علي إخراج نفس القيمة إذا بقي عندي نفس المبلغ في السنة المقبلة؟
إذا حال الحول من يوم دفعت زكاة المال لبلوغه الحول عندك، ثم جاء حول ثاني فتزكي المال الذي بين يديك الموجود، وأما ما تصرفت فيه وانتفعت به وأنفقته فلا يزكى، إنما يزكى المال الذي بين يديك وحال عليه الحول كالمعتاد. وهكذا كلما حال الحول على مال موجود لديك فإنه يجب أن تؤدي زكاته إلى إخوانك المسلمين.
هذا سائل يسأل يقول: هل صحيح من يموت في بلاد الكفر لا يكون له رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا يوم القيامة؟
المكت في بلاد الكفر قد يكون له مبرر ومسوغ، وقد يكون لا مسوغ له، فمن حبسه العذر في بلاد الكفر وهو عدم القدرة على الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، كأن يكون مستضعفا أو امرأة أو فقيرا لا يستطيع، أو حال بينه وبين الهجرة إلى بلاد الإسلام حائل لا يستطيع دفعه، فهذا لا إثم عليه، بل الله عز وجل يغفر له وهو من جملة المسلمين. وأما الذي لا عذر له ولكنه آثر البقاء في بلاد الكفر ليجمع الأموال أو يمتع نفسه بالشهوات المحرمة أو حتى بمتطلبات الجسد وهو قادر على الهجرة من بلاد الكفر مشؤومة إلى بلاد الإسلام المرحومة بحول الله وقوته، فهذا هو الذي ظلم نفسه وهو الذي يؤاخذ، ولكن لا يستطيع أحد أن يحكم بكفره أو أنه يحرم من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما أعلمه في المسألة، والله أعلم.
هذا سائل من طالبة بالمعهد العالي لأصول الدين بالجزائر تقول: كل المعاهد الإسلامية عندنا أقسامها يجلس الرجال من الأمام والنساء الطالبات من الوراء، ونحن السلفيات نحضر الحصص الإجبارية فقط، وباقي الأيام نتدارس في غرفنا في سكننا الجامعي للبنات، علما بأن ولي الأمر لا يسمح لأي أخت بإقامة دروس للنساء إلا بالحصول على شهادات من هذه المعاهد للدعوة السلفية، فماذا نصنع؟
الحل سهل وميسر في شريعة الإسلام، فإذا كان يمكن مع الحضور تطبيق الحجاب الشرعي وعدم الاختلاط بالرجال أو الخلوة مع بعضهم أو كشف الوجوه أو غير ذلك من الفتنة، إذا كان لابد من هذا فترك الدراسة في هذه المعاهد خير من المواصلة فيها. وإن كان يمكن الاحتراز يكون الحجاب شرعيا والفصل حاصل بين الرجال والنساء، فتسمع المرأة الدرس وهي محجبة وتنصرف بغير أن تندمج مع الرجال ولا تلتقي بهم في طريقها، فلا حرج في نظري من المواصلة حتى يجعل الله عز وجل فرجا ومخرجا من هذه الحال، ويتبدل الحال بالانفصال الكلي للنساء عن الرجال، والله تبارك وتعالى أعلم.
هذا سائل يقول: هل يجوز لنا الحديث في أمور الدنيا بعد صلاة العشاء، وخاصة أننا نلتقي بعد الصلاة لأننا نعيش في بلاد الكفر؟
الحديث النظيف في الأمور التي تهم المسلمين، سواء تتعلق بأمر دينهم أو بأمر دنياهم، لا حرج إذا كانت باعتدال. وإنما المحرم السهر المتواصل في قيل وقال، والسوالف التي قد يأثم صاحبها ولا يؤجر، وتجر إلى تضيع وظائف الليل والنهار دينا ودنيا، فإن الحديث بعد العشاء في ذلك لا يجوز. وكان عمر رضي الله عنه يخرج فإذا وجد قوما سامرين بعد صلاة العشاء ضربهم بالدرة وقال: أسهرا أول الليل ونوما آخره؟ فلنحذر أن نكون كذلك.
هذا سائل من المغرب يسأل: كيف نوفق بين الأحاديث التي فيها أن هناك بعض الأعمال تطيل الأجل، وبين الأحاديث التي تقول بأن الإنسان قد كتب أجله حين كان في بطن أمه؟
التوفيق بين هذه النصوص سهل ميسور ولله الحمد، وهو أن آجال المخلوقات في السماوات والأرض بني آدم وغيرهم من مخلوقات الله قد كتبت وجرى بها القلم، فلا تتقدم ولا تتأخر، ولا بد أن تكون بأسبابها وفي أزمانها وأمكنتها. هذا لا ريب فيه ولا شك أبدا عند المسلمين العالمين بإسلامهم. ويحمل ما جاء من النصوص أن بعض الأعمال تزيد في العمر كبر الوالدين وصلة الأرحام، فمعناه البركة في العمر، البركة في العمر حيث يوفق لمضاعفة حسناته، والبركة في أعماله، فيصبح العمر القصير كأنه عمر طويل بسبب صالح الأعمال التي قدمها. وعلى هذا فلا تعارض بين النصوص فيما يتعلق بالآجال وكل ذلك والأرزاق وغيرها.
يقول هذا سائل من فرنسا: هل يجوز للمرأة أن تسافر إلى خارج بلدها لطلب العلم وذلك بدون محرم لها؟
ينظر إلى البلد التي تسافر إليها، هل هي بلد تستطيع أن تطبق فيها شعائر الإسلام ومنها الحجاب الشرعي، وهل هي آمنة على نفسها من الفتنة ويسافر بها محرم حتى يوصلها إلى المكان الآمن الذي لا تخشى على نفسها فيه الفتنة؟ فلا حرج. وأما إذا كان تسافر بمفردها فلا، وإذا كانت لا تأمن على نفسها من الفتنة، فلا يجوز لها أن تسافر. وإذا كانت لا تتمكن من إقامة الشعائر والحجاب الشرعي فلا يجوز كذلك لها أن تسافر، بل العمر قصير، تتعلم بقدر استطاعتها وتحافظ على دينها وأخلاقها وكرامتها حتى تلقى الله امرأة مسلمة مؤمنة فتجزى من جنس عملها، والله أعلم.
وهذا سائل أيضا من فرنسا يقول: في حالة الطلاق البائن تترك المرأة وأبناؤها البيت أو ذلك على الزوج، علما أن البيت ليس في ملكية أحد الطرفين؟
إذا كان البيت ليس في ملك أحد الطرفين فالضعيف أولى به، المرأة أولى به. إذا كان لا يملكه الرجل فالمرأة ضعيفة، هي أولى به، وعلى الرجل أن يرحمها، وهو المسلم الذي أكرمه الله بالإسلام. ولهذا تجد أن القرآن أمر بالمتعة بعد التخلي عن المرأة، أمر بمتعتها على الموسع قدره وعلى المقتل قدره، وأمر بالمعروف ولا تنسوا الفضل بينكم، فعليه أن يحسن إليها بتركها في البيت وهو يلتمس بيتا آخر، وأما الأبناء فيعود إلى المصلحة لهم سواء عنده أو عندها، ينظر إلى مصالحهم. إذا كان هو يدفع الإيجار وقد بانت منه بينونة كبرى فليس لها عليه سكنة ولا نفقة، بل السكنة والنفقة لأولاده عليه ويتصرف فيهم، إلا ما لا يصلح فصله عن أمه فهو ينفق عليه ويدفع لها أيضا أجرة الحضانة. وأما إذا كان يعطون مجانا، تعطيهم الدولة سكن مجانا لا يدفع فيه إيجارا وحصلت الفرقة بينهما، فالمرأة ضعيفة هي أحق بالبقاء في السكن، والله أعلم. هذا أيضا سائل من فرنسا يقول: هل يجوز للمرأة أن تطلب معاونة مالية من عائلتها أو أخواتها في الله، وذلك دون علم زوجها، حتى تصرف على نفسها وأولادها، لأن زوجها متهاون في أداء حقوق من يعولهم من النفقة؟ من أصابته حاجة، رجل أو امرأة، فله أن يعرض حاجته على إخوانه المسلمين. فهذه المرأة التي أصابتها حاجة بسبب قصور زوجها في النفقة، إما لفقره أو لإهماله، ولم تستطع أن تأخذ من ماله ما يكفيها ولو بدون علمه، فلها أن تسأل من أخواتها أو من عائلتها ما يسد حاجتها، وتدعو لهم بالتوفيق والخير الكثير حتى يسهل الله عز وجل أمرها وأمره.
أيضا سائل من فرنسا يقول: نريد إقامة حفل ومأدبة بمناسبة ختان، فهل هذا جائز؟
بشرط أن لا تستعمل فيه المحرمات. يجوز، ولكن بشرط أن لا تستعمل فيه المحرمات كشرب الخمور والعزف بالبلاهي واختلاط الرجال والنساء، هذا كله يستبعد. فإذا كان على السنة ما ليس فيه اختلاط ولا ضرب المعازف ولا التصوير ولا اختلاط، إذا كان ليس فيه شيء من ذلك فلا حرج. والحذر، كل الحذر من كل عمل يغضب الله تبارك وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء، وقد ينزل الله على المعصية عقوبة عاجلة والعبد ضعيف فلا يطيق، ويكون هو السبب الذي تسبب في نزول العقوبات العاجلة والآجلة، والله أعلم وكفى.
وصلى الله بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.